سعيد قم بنصلي دمل وعقب بنحمل.
انتوا صلوا وانا بصلي خلاف.
حمد الدوخ؟
هذا الولد متى يسمع الرمسة وبي من وقت؟ ساعة 11 وبعده مايا.
ما قلت لك عن الحشرة؟
امي لا تضربيني.
تستاهل. قم قدامي يسير البيت.
أهلية ويا المحاضر الدكتور صلاح محمد الدوبي.
يا حيا هلا وسهلا فيكم مستمعينا الأفاضل في هذا الوقت الطيب المبارك اللي نجتمع فيه معاكم على مائدة من الموائد الاجتماعية الأخلاقية الطيبة، وبرنامجكم اللي عودناكم فيه على طرح كل ما هو جميل وكل ما هو رائع في قضايا تربية الأبناء والاعتناء فيهم وفي أبرز التحديات اللي نحن نواجهها اليوم في تربية عيالنا والاهتمام فيهم. اليوم عندنا كلام جدا جميل، كلام جدا رائع حول مواضيع متفرقة في مواضيع التربية الأخلاقية. نحن قلنا معاكم أن أسس تربية العيال في هذا الزمن متنوعة وكثيرة، وتكلمنا عن التربية الإيمانية في عقيدة الطفل وفي كيانه وفكرة وتوجهه، ثم بعد ذلك جينا على التربية الأخلاقية وتكلمنا عن معناها، أحاديثها، أنواعها، وتكلمنا على جملة من الظواهر السيئة في جوانب الأخلاق اللي لابد على عيالنا أنهم ينتبهوا لها، وكذلك لابد على الآباء والأمهات أنهم يوقفون عندها وقفة لأنها صراحة مهمة جدا. اليوم بتكلم عن عدة مواضيع، وأتمنى من الآباء والأمهات كما عودوني دائما إلى الإنصات والتركيز عليها. لكن قبل ما أبدأ فيها خلوني كالعادة أرحب بكل من انضم إلينا في هذا الوقت المبارك الطيب من مستمعينا الأفاضل، سواء كان انضمامهم إلينا من سياراتهم، من بيوتهم، من مواقع التواصل الاجتماعي، أو كانوا حتى يستمعون إلينا من مقار عملهم. يا حيا هلا ومرحبا وسهلا بالجميع في هذا الوقت الطيب المبارك. الكلام على التربية الأخلاقية مثل ما ينقال كلام ذو شدون وكلام طويل، وأسس التربية في جوانب الأخلاق أنا مهما حاولت أني أنا أعطيها حقها والله ما بوفيقها، ما بوفيها حقها، لأنها متشعبة وكثيرة وكذلك متنوعة للأسف الشديد. ما نقدر نحصيها في جلسة ولا اثنين وثلاثة، ولكن نحن نعطي قواعد وأسس عامة حتى نستطيع أن نحن نوفيها أو نعطيها حقها. من القضايا الأخلاقية المهمة اللي لابد على الآباء أن ينتبهوا لها، وخلوني أنا شوي أطول في هذا الموضوع أو خلوني أعطيه يعني حيز من الشرح والإسهاب لأنه وايد مهم. من أبرز القضايا المهمة اللي هي أهمية غرس الآباء عملية التميز في الطفل بين كونه ذكر أو أنثى، وعدم محاولة مشابهة الآخر، وما يتعلق بهذه القضية أنا أقول الأخلاقية من قضايا متشعبة متجذرة. شوفوا الولد منذ أن يخلق ومنذ أن يوجد ومنذ أن يبدأ يكبر بعد مرحلة الرضاعة، لازم من الأم شوي شوي تبدأ معاه تعطيه بعض الصفات الأخلاقية وبعض الصفات الخلقية وحتى بعض الصفات ربما الجسدية اللي يتميز بها الولد. فالولد له يعني صفات فطرية، والبنت لها صفات ماذا؟ فطرية. فالولد من طبعه الخشونة، القوة، من طبعه التحمل، من طبعه الصبر، من طبعه أن فكرة، وحتى لبسه يا جماعة الخير لازم نحن ننتبه بالأناء. والله أوجه للآباء، لأن الزمن هاني هناك بعض المعايير التي بدت شوي يعني تخالف الفطرة السوية وتخالف عاداتنا وتقاليدنا وديننا، فلازم نحن أن ننتبه لها. الولد منذ أن يبلغ 4 سنوات يبدأ يلاحظ الولد على أنه تركيبته الجسمانية تختلف عن الأنثى، وكذلك البنت من أن تبدأ تكبر لازم على الأم هنا تبدأ شوي شوي تعطيها الصفات الأنثوية اللي هي يعني خلقها الله وجبلها عليه. هذه الصفات الخلقية أو الخلقية نحن نبدأ معاهم شيئا فشيء، يعني نتدرج معاهم شوي شوي. عادة الولد اللي يبدأ يسأل بعض الأسئلة، أمي أنا كيف جيت، أنا أمي من وين جيت، أمي يبدأ يسأل أسئلة طبيعية جدا، يعني من عمره وسنه إن يسأل هاي الأشياء. المهم عندنا نحن إن نحن الولد إذا كان معاه في البيت عدة بنات لازم شوي شوي نبدأ نميز الولد عن البنت. شوفوا دائما الولد، وهاي في قضايا التربية وعلم النفس والسلوك يعرفون الشيء هذا، دائما الولد لما يكون في محيط بنات يختلف تماما ما لو الولد كان في محيط أولاد وبنات. هو لما يخالط خواته بكثرة، فهمت كيف؟ يبدأ تلقائيا ينام معاهم، ربما يختلط معاهم، ربما يكتسب شيء من الرعونة الليونة، طريقة يعني الكلام، طريقة ربما يعني المشي، لأنه خلاص هو عنده أربعة مثلا بنات هو في وسطهم، فطبيعي أن يكون شيء من التأثر من الولد ماذا بخواته. هذا شيء نحن لازم نضعه في الحسبان. هذه ما فيها أي إشكالية ولا فيها أي مشكلة، لأن هذه صعب من السهل على الوالدين أنهم يتدخلون لأنهم بينتبهون لهذا الشيء بسرعة. الإشكالية لو كان الولد عنده أولاد أخوانه وعنده بنات ويبدأ يميل إلى البنات ميول يلفت الانتباه شوي، فيحب ينام معاهم، ربما يستخدم أغراضهم، ربما يعني يلبس قد ملابسهم هكذا، أو يعني يتخلق ببعض أخلاقهم الخلقية في الصوت في المشي في كذا. هني لا، هني لازم نحن نتدخل مباشرة لعدة قضايا. القضية الأولى، عيالنا لازم يعرفون على أن الله سبحانه وتعالى خلق الولد على فطرة وخلق البنت على فطرة ثانية. فالله سبحانه وتعالى خلق الولد من أجل أن ينجب، ينفق، يدافع، يقوم. هو له صفات وراثية وجسدية، من مثلا الشعر في جسده، غلظة صوته، عنده صبر، تحمل، مسؤولية، أعباء خلقية وخلقية تختلف تماما عن البنت. والبنت كذلك لازم تعرف إن هي مختلفة عن الولد، مختلفة عنه في شعرها، في جسدها، في أعضائها، حتى مختلفة عنا في طريقة تفكيرها، مختلفة عنا في 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 حياها، مختلفة عنا في عاطفتها. هي عندها عاطفة تختلف. الله سبحانه وتعالى لما خلق البنت خلق معاها العاطفة من أجل تربية الأبناء، الرحمة، العاطف، الميول، الحنية، هذه تناسب التربية. فالله سبحانه وتعالى خلق هذا الشيء. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية نحن لازم نغرس فيهم أن هذه الخصائص المختلفة لا يمكن أن تجتمع في أي واحد من الثاني. فالولد لا يمكن أن يرقق صوته، ولا يمكن أن يلبس لبس البنت، ولا يمكن أن يمشي مشيته. فنهتم نحن في عملية أنا أسميها التمايز. الولد لابد أن يميز عن البنت بصفات الذكورة، والمرأة لابد أن تتميز بصفات الأنثى. ثالثا وهو المهم، لازم نركز في عيالنا أن هذه هي الفطرة اللي الله سبحانه وتعالى فطر الإنسان عليها، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يأخذ كل جنس دور الآخر، ولا أن يمتزج الجنس هذا مع نفس جنسه. فالولد لا يمكن أن يتزوج ولد، والمرأة لا يمكن تتزوج مرأة، لأن فطرة الإنسان ماذا؟ مختلفة. نأتي إلى القضية الرابعة، وهي لابد أن نؤسس في عيالنا أن الله جل وعلا حرم تشبه كل ولد أو كل طرف بالآخر. واضح أم لا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من الرجال والنساء، ولعن المتشبهات من النساء وبالرجال، وأن هذا محرم شرعا. نحن عندنا ولله الحمد والمنة الدولة عندنا سنت قوانين، وهذه القوانين مهمة قوانين، وكذلك شرعنت في خطبها، في منابرها، في إعلامها الواضح، حتى في مناهجنا الدراسية. اليوم نحن عندنا في المناهج الدراسية، وكل أحد يعلم هذا، يعلم الطفل على أنه لا يتشبه بالطرف الآخر، ويعلم الطرف الآخر على أنه لا يتشبه بالطرف الآخر. طبعا هناك أسباب قد تتحدى بأحد الطرفين أن يتشبه بالآخر، هذا ما رح نتكلم عنه إن شاء الله بعد الفاصل. خلوكم معانا ولا تخوزون عنا.
أهلية.
سعيد قم بنصلي دمد وعقب بنحمد.
أنتوا صلوا وأنا بصلي خلاص.
حماد الدوخ؟
هذا الولد متى يسمع الرمسة وبيه من وقت؟ ساعة 11 وبعده مايا.
ما قلت لك عن الحشرة؟
أمي لا تضربيني.
تستاهل، قم قدامي يسير البيت.
أهلية ويا المحاضر الدكتور صلاح محمد الدوبي.
ردينا لكم مستمعينا الأكارم، وردينا إلى برنامجكم تربية العيال، وردينا كذلك إلى الأسس المهمة في عمليات التربية، وحاجة الآباء والأمهات إلى هذه التربية، وحاجتهم كذلك إلى الاطلاع على كل ما هو جديد في عمليات ماذا التربية. نحن تكلمنا من أصول التربية الأخلاقية أن يتربى الولد والبنت على التمايز، يعني كل واحد يختلف عن الثاني، كل واحد لا يشابه الثاني، كل واحد ما يستعمل أغراض الثاني، كل واحد لا يحاول أن يقلد للولد يقلد البنت، ولا البنت تقلد ولد. ووعدناكم أن نحن نتكلم عن أسباب انحراف في هذا الجانب، لكن خلوني قبل أن نتكلم عن أسباب أني أرحب بجميع من يعني انضم إلينا من مستمعينا الأفاضل. يا حي هلا ومرحبا فيكم ترحيب المطر في كل من انضم إلينا، سواء كنتم تستمعون إلينا في بيوتكم، في سياراتكم، في مقار عملكم، أو كنتم تستمعون إلينا عبر مواقعنا في التواصل الاجتماعي. يا حي هلا وسهلا بالجميع. اليوم نحن عندنا تشبه الولد بالبنت والبنت بالولد، هذه ما نقول هي ظاهرة، لا، هي موجودة في أفراد معينين، والحمد لله رب العالمين يمكن احتواء الأمر ويمكن علاجه بسهولة. لكن نحن قبل لا نحتوي هذا الأمر، نحن علينا بالداء، يعني أن نعالج الداء قبل أن نصف ماذا الدواء، قبل أن يطيح الفلعة في الرأس، وقبل ما يطيح الفاس في الرأس، وقبل ما أن نحن يعني نتفاجأ بحصول هذا الشيء، لازم نعلم عيالنا على أن من الأخلاق الفاضلة أن يتميز الولد برجولته ويعتز فيها. على فكرة نحن مش بس أني نقول للولد أنت والله ولد وبس، أنت بنت، لا 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 لا، أنت اعتزي بأنوثتك، أنت أنوثتك ترى هي عزة، هي شرف، هي سؤدد، هي مكانة، أنت مربية الأجيال، وأنت صانعة المبدعين والعلماء، وأنت الأم، وأنت الأخت، وانت الفاضلة، وانت الله سبحانه وتعالى أناطلك بي يعني وظائف جميلة، وانت لولاك، لولا الله ثم انت، ما وجدت هذه الذرية وما استمرت الحياة البشرية. فنعطي يا جماعة الخير البنت قيمتها. نحن نقول ليش يصير عمليات التشبه؟ من أسبابها القصور، يعني البنت دائما تشوف على أنها هي أقل من الولد، أو تنظر على أن الولد أكمل منها، فتبدأ تحاول أنها تقلد الولد، تقول يا أخي أنا ليش ما يعني أطلع لي لحية، أربي لي شنب، لا، الولد له مكانة في المجتمع أكثر، الولد محترم أكثر، الولد الولد الولد، فنأسس يتأسس هذا الشيء في رأسه، فتعتقد على أنها ناقصة وأنها قاصرة. وهنا يدوم دور الأمهات. نحن لما كنا صغار احيانا يمكن نحن نبى نطلع وامي تقول اطلعوا، تي اختي تطلع، لا انت ما تطلع، او انتوا تقولها امي انتوا كله تسمحون انتوا، بس انا عشان مو بولد، انتوا كل شيء ولد الولد الولد. فالبنت صارت تشوف نفسها قاصره عن الولد في اشياء، فتحاول انها يعني تشابهها، او عمليات الاعجاب احيانا، فيعجب الولد بكون بالانثى، ويعجب بيعني جمالها، و و و ويرى انها تجسذب الأشخاص، فيحاول الولد أحيانا إنه يقلد البنت. وهذا التقليد شوي شوي مع الأيام الشيطان يجر الولد إلى أن يصبح عنده سجية وعادة. طبعا هناك أسباب أخرى لا أريد أن أجردها، لأن يعني في النهاية أنا فقط يعني أشير إشارات. أحيانا هناك المؤثرات الخارجية يا جماعة الخير، الولد أحيانا قد يقع في جروب عندهم هاي أنواع التشبه، سواء جروبه كان في المدرسة في المنطقة في كذا، ويبدون يأثرون عليه أن يا أخي ليش ما تتشابه بالجنس الآخر. وكذلك البنت قد تكون في محيط جامعي، في محيط مثلا مدرسة، في محيط مكان اللي حولها يحاولون أنهم يكونون أولاد أو ما يسمى بالبويات، فهي تقلدهم من دون شعور لها. متى الآباء والأمهات لازم يتدخلون وفي أسرع وقت، أنا أقول أسرع وقت قبل ما الموضوع أنه يتفاقم، لأن أحيانا يغرس في عيالنا على أن هذه حرية شخصية أو أن مثلا هذه يعني حرية فردية وأن يعني قيم كل واحد له قيمته. لا، نحن نقول دائما أي حرية موجودة في هذا الكون لابد أن ترتبط بالقانون، ترتبط بالشر، فأنت مش حر أنك أنت تعبر الإشارة، ولا أنك حر أنك ترتكب مخالفة مرورية، ولا لك الحرية أن تعتدي على مال غيرك، ولا الحرية لك أنك تخالف قانون من القوانين. أنا ما أقول في بيتك، أنت ما تقدر تخالف القانون في الشارع، الدولة حطت قانون، في المطار قانون، في المؤسسات قانون، في الشارع شركات قانون، في السوق قانون، في كل مكان أنت تمشي فيه قانون، ومع ذلك ما تحصل هايلة يقولوا لك تعال والله هاي حرية. لا يا حبيبي، نفس اللي ينادون بالحرية لو قلت لهم أنتم من حريتكم أنكم أنتم تخطفون على هاي الإشارة ولا تلتزمون فيها، قال لك لا والله قانون البلد يعني يمنع، وقانون رب العالمين كذلك منع على أن كل واحد يأخذ دور ما هو دوره. تخيلوا أن لو أن كل الناس تحولوا لحريم والرجال كلهم تحولوا إلى الحريم، تحولوا رياييل والرياييل تحولوا حريم، من الذي سينجب البشرية؟ كيف تستمر؟ كيف فهذا مخالف حتى للفطرة. نحن نقول للآباء والأمهات أنتوا متى لازم تتدخلون؟ إذا لاحظتوا أو شفتوا أن الموضوع لا، الولد بدأ يتمكيج، الولد بدأ يحطي يعني شيء من المكياج، الولد بدأ يعني يلبس لبس البنات، الولد بدأ يرقق صوته، بدأت مشيته ها لك عليها، هنا لا، هنا لازم للأب مباشرة أن يأخذ الولد إلى مختصين، سواء كانوا مختصين شرعيين أخلاقيين مختصين نفسيين، لأن القضية قد تكون نفسية أو قد تكون حتى طبية. يعني هناك بعض الدراسات الآن تثبت أن الميول أحيانا قد يكون سبب طبي، ارتفاع هرمونات أحد الطرفين على الآخر تسبب هذا الميل للأسف الشديد. كذلك الأم يعني أنا أنادي الأمهات، وينكم أنتوا يا أمهات لما تشوفين البنت بدت تلبس لبس الولد، بدت شوية تربي شاربها، بدت شوية ها يعني تلبس نعلان الأولاد، جنز الأولاد، تغلط صوتها، لا هني الموضوع عند الأم لازم أنها تتدخل، خاصة إذا شافت الأم أن ربيعات بنتها سواء في الجامعة أو في أي مكان محيط آخر أنهم عندهم هاي الأشياء، معناتها الأم يعني بنتها ممكن أن تتأثر بهذه الأشياء. أنا أقول للأمهات هذا الكلام حتى لا يحتاجون أن يتصلون فيني أنا ولا في أحد المختصين ويقولوا لي تعال البنت صارت تقلد الأولاد، ولا نبغى نحن الآباء يصلون لهاي المرحلة أنهم يقولون تعال والله الولد بدأ يشابه البنات. نحن نبغى منذ البداية، منذ الولد عمره 4 أو 5 أو 6 سنين ينغرس فيه كل الأشياء اللي أنا قلتها في بداية الحلقة، أن نغرس في الولد أنك أنت لك خصائص ولك كذلك كيان ولك يعني فطرة خاصة بك تختلف، كما أن البنت لها خصائص وتفكير آخر يختلف. من أسس التربية المهمة جدا اللي لابد أن نحرص على غرسها الحرص، كل الحرص على تعويد الولد والبنت على الطهارة في البصر والبعد عن المحرمات والحفاظ على العورات. شوفوا أكبر تحدي نحن نواجهه في هذا الزمن أن الولد والبنت منفتحين في أبصارهم، منفتحين في عيونهم، الولد يشوف من هو صغير أمور قد تكون هاي الأمور تأثر عليه في المستقبل من بعض المحرمات، المناظر التي لا تنبغي ولا تيق، أو مناظر نحن نقولها تخدش الحياة، تخدش الحياة يشوفها من مواقع التواصل الاجتماعي. شو هو التحديات اللي تواجه الأمهات؟ شو هي التحديات اللي تواجه الآباء في عمليات المحافظة على عفة الولد وعلى طهارته؟ كيف أنت كأم تحمين بنتك من أن تنظر إلى مناظر تخدش الحياة فتكون هاي المناظر سبب لميولها الفطري إلى الشيء غير السوي أو إلى الشيء المحرم؟ وأنت أيها الأب كذلك عندك تحدي كبير، كيف أنك تحمي بصر ولدك عما حرم الله سبحانه وتعالى، فتحاول قدر المستطاع أنك أنت تغرس في الولد قيم العفة، قيم الطهارة، قيم يعني المحافظة على نقاء البصر مما حرم الله سبحانه وتعالى. شوفوا مسألة تعويد الولد وتعويد البنت هاي تبدأ أساسا في البيت. نحن زمان تعلمنا على كلمة عيب، شو عيب؟ هاي الكلمة شوي كانت يعني ستوب لنا ونحن صغار. أمهاتنا يعني الله يحفظهم يا رب وأبائنا الله يرحمهم ما كانوا متعلمين يا جماعة، ما كانوا دارسين. يعني في فرق في الخطاب أنا أشوفه في هالزمن بين الأم في العهد الماضي والأم اللي هي بنت الآن في العشرين من عمرها في الألفينية هاي اللي جاية، في فرق في الخطاب. يعني البنت الآن في العشرينيات الآن وفي الألفينيات سهل أنها تستوعب، سهل أنها تفهم نظرا لوجود التعليم عندها. لكن الأمهات الأوليات كان عندهم الفطرة السوية. ايش يعني الفطرة؟ يعني الأم بفطرتها كانت البنت عندها في البيت إذا يا حد غريب هود هود ما في، خلاص ادخلي في حد غريب يا البيت، فهمت كيف؟ في حد هم من محارمك، في شخص مفروض ما يشوفك، واضح؟ كانت العوائل قبل تحافظ على هذا الشيء، عملية البصر، العين، شوفة العين، فهمتني كيف؟ هذا في زمن ما كان التلفزيون موجود ولا كان السوشيال ميديا موجود ولا كانت يعني الانترنت اصلا موجود، فكان سهل على الاباء وعلى الامهات انهم يسيطرون على عيون ماذا؟ عيون الابناء. انا اتذكر الى عهد يمكن 20 سنة مضت احيانا ولد العم والله العظيم ما يكون شايف بنت عمه، يعني هو يبي يخطبها يمكن شافها وهي صغيرة بس، أو بنت خالة شافها وهي صغيرة، ليش؟ ما طلعت قدامه في مناسبة ولا شافها في مكان عام مثلا بحيث هو يعرفها بنت منه. فكان إذا خطب كان يحتاج أنه يشوف بنت عمه، يحتاج أنه يشوف بنت خالة قبل لا يتزوجها. والسبب عدم وجود الظروف الملائمة إنه يراها، بخلاف الزمن هذا من السهل على الشاب أن يشوف البنت باعتبار أن البنت يعني تسوق سيارة، تداوم في أماكن حكومية، فيقدر أن يشوفها بكل سهولة. أنا بأسس في موضوعي هذا إلى موضوع ما أبل جميع يتحسس منه، لا، الهدف هو فقط أن نعود عيالنا ونحن صغار كيف يحفظون بصرهم عن الشيء الغلط اللي المفروض ما يشوفونه، أو إذا شافوه كيف يتصرفون في هذا الشيء اللي شافوه. خلوكم معانا بعد هذا الفاصل ولا تخزون عنا، لأن الكلام وايد حلو جميل في هذا الموضوع.
أهلية
سعيد، قم بنصلي دمال وعقب بنحمل.
أنتوا صلوا وأنا بصلي خلاص.
حماد الدوخ؟
هذا الولد متى يسمع الرمسة وبي من وقت؟ ساعة 11 وبعده مايا.
ما قلت لك عن الحشرة؟
أمي لا تضربيني.
تستاهل، قوم جدامي يسير البيت.
أهلية ويا المحاضر الدكتور صلاح محمد الدوبي.
ردينا لكم مستمعينا الأفاضل وردينا معاكم إلى هذه المائدة الاجتماعية الجميلة وإلى برنامجكم تربية الأولاد والأطفال وكيفية أبرز التحديات اللي نحن نواجهها في قضايا التربية الأخلاقية، وشو الواجب علينا أن نغرسه في عيالنا في في جوانب التربية الأخلاقية وأبرز التحديات اللي نواجهها فيها. تكلمنا معكم الآن أن رح نعطيكم منظومة كيف نحافظ على أبصار عيالنا، كيف نعودهم على العفة، عن الطهارة، على الحفاظ على العورات، الحفاظ البعد عن المحرمات في البصر. لكن خلونا قبل أن نتكلم عن هذا الموضوع المهم جدا جدا جدا، إني أرحب بكل من انضم إلينا من مستمعينا الأفاضل، سواء كان انضمامكم إلينا من سياراتكم أو بيوتكم أو مقر عملكم، أو حتى كنتم تتابعوننا من مواقع التواصل الاجتماعي، فيا مرحبا وحيا هلا ترحيب المطر بالجميع في هذا الوقت الطيب المبارك. تكلمنا معاكم على في القضية التربية الأخلاقية، أهمية أن نحن نربي عيالنا كيف يحافظون على العفة، الطهارة، يبعدون عن المحرمات، يحافظون على العورات، كيف أن الولد منه صغير لازم يتعلم أدب النظر، أدب الاستئذان، يتعلم كيف إذا راح أو دخل الحمام يحافظ على عورته بحيث لا يطلع عليها، يعرف أن هاي العورة لا يمكن لأحد أن يمسها أو يقترب مثلا منها، حتى لما يروح المدرسة، يروح مثلا إلى أماكن عادة، لو قدر الله أحد حاول أن يقترب منه أو يقترب من شيء من هذا، يكون هو بفطرته السوية السليمة يستطيع أن يدافع عن نفسه أو يمنع الطرف الآخر أو أن يقترب ماذا منه. خلونا أول شيء نبدأ معاكم في قضية البصر والنظر. شوفوا، الله سبحانه وتعالى أسس فينا نحن كمسلمين أهمية الحفاظ على أبصارنا وأهمية الحفاظ على جارحة البصر، هاي الجارحة اللي أنت مسؤول عنها أمام الله عز وجل. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه ماذا؟ مسؤولة. اليوم نحن لازم نوجد في عيالنا رقابة ذاتية فيما يشاهدون، فيما يسمعون. وصدقني مهما حاولت أن توجد إلى عيالك من قوانين، لو حطيت بروكسي، حطيت ممنوعات، قفلت على النت، منعت عيالك أصلا خير شر، قلت لهم لا خلاص ما في نت، ما في حد يشوف شيء، ما في تلفزيون، ما في ما في ما في، إلا وعيالك راح يطلعون ويشوفون وتمر عليهم، سواء في الأسواق، في المولات، في التجمعات، في السفر. اليوم الواحد مو بعايش في كوكب بروحه، أنت عايش في مكان لا مختلط وجنسيات مختلطة، وهناك سقف من الحريات، عرفت كيف؟ فيما يلبس الإنسان وفيما يشاهد. لذلك أفضل شيء تجاه عيالك أنك أنت تحطي قواعد، هاي القواعد وهاي الأسس المتينة تبدأ من ما هم صغار، يعني من هو صغير تأسس فيه هاي الأشياء. صدقني لو الولد، وصدقيني يمي لو البنت، تعودت من صغرها أن هذا عيب، هذا غلط، أنا ما أطلع قدام حد يعني غريب، ما أكشف مثلا من جسمي أو من يعني أماكن المفروض حد غريب ما يشوفها، هاي الأشياء لو نحن خليناها فيها من فترة، هم مستقبلا بتشوف إذا تأسسوا من أنهم يشوفون شيء غلط، بتشوف الولد تلقائيا يسكر عينه، ويكون عنده أنا أسميها الرقابة الذاتية الداخلية. ما في شيء أكثر من الرقابة الذاتية الداخلية لعيالنا إذا بغينا نحن نأسسهم ونعلمهم عليه. الله جل وعلا أعطانا قواعد جميلة للحفاظ على أبصارنا والحفاظ كذلك على عيوننا. فأول أمر بغض البصر والحفاظ عليه: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. حفاظ المرأة على نفسها، حفاظها على طهرها، حفاظها على عفتها. اليوم البنت لازم تحاسب على هذا الشيء، لأن هذا جزء يتجزأ من ديننا، جزء من عاداتنا، من ثقافتنا الجميلة. اليوم الولد لازم تعوده أنه يغض بصره عن الشيء الغلط. أنت فاتح اليوم تلفزيون تشوف برنامج، جت بعض اللقطات اللي مش طيب أقفله، بابا قال لك ليش تقفل، قل له بابا يعني أنت بعدك صغير على هاي الأشياء، وحاول مستقبلا أنك تفهمه بطريقة أو بما على أن الواجب أن يغض بصره عن بعض الأشياء اللي ما يعني المفروض أن يشوفها. الله جل وعلا قال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا ماذا؟ فروجهم. الحرص، كل الحرص من الآباء والأمهات على العفاف في القلوب، العفاف في العقول. عودوا عيالكم، اغرسوا في البنت، وأنا أوجه ندائي اليوم للأمهات، اغرسي في البنت العفة، اغرسي فيها الطهارة، اغرسي فيها أن شرفك وعرضك هذا شيء مقدس لابد أن تحافظي عليه، أن عزة المرأة وحياءها ومكانتها هي في عفتها، وأن هاي العفة وهاي الطهارة وهذا الشرف لا ينبغي أبدا أن يمس إلا عبر منظومة الزواج، هاي المنظومة اللي شرعها الله سبحانه وتعالى لها. وكذلك تأسسوا فيهم أهمية الحفاظ على الزينة المعتدلة، يعني التي لا تلفت الانتباه. والله جل وعلا قال: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. اليوم نحن دائما غرس العفة والطهارة في عيالنا هذا شيء مهم. لذلك البنت لما دائما ينغرس فيها الحياء، ينغرس فيها هالخلق الجميل، يستمر الحياء هذا معها حتى إلى أن تكبر. الله جل وعلا شوفوا كيف أدبنا في القرآن، قال: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء ماذا؟ حجاب. حرصت الشريعة كل الحرص على نشر ماذا؟ الفضيلة، والبعد عن كل ماذا؟ فيه رذيلة. لذلك نحن نشأنا ونشأت أجيالنا، أمهاتنا، يدودنا، كذلك نحن ننشئ عيالنا على هذا الشيء، ننشئهم دائما أن المرأة اللي لا تحلك، والمرأة التي يعني ليست محرما عنك، والمرأة الأجنبية عنك، هذه المفروض أن في حدود، أنا أقول في حدود للعلاقة بينك وبينها. ممكن تسلم عليها، ممكن إذا يعني ترحب فيها أنت كولد، مرت مثلا حرمة أجنبية سلمت عليك ترد السلام وسألتك عن شيء بتجاوب عنه، هذه حدود للعلاقة لابد أن نحافظ عليها. فهذا لا يمكن أن يكون إلا أن نغرس في أبنائنا إن الجوارح التي هم سواء السمع أو البصر، هؤلاء هم مسؤولون أمام الله سبحانه وتعالى عن. لذلك أنتم تجدون على أن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما كان يشدد على قضية ماذا؟ غضي البصر. والنبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة نهى الصحابة عن الجلوس في الطرقات، قالوا: يا رسول الله، يعني ما لنا فيها من بد يا رسول الله، يعني هذه مجالسنا، نحن شو نسوي؟ لازم نجلس في الطرقات هاي. شو اللي منع النبي صلى الله عليه وسلم أن يمنع الصحابة من الجلوس في الطرقات؟ من أجل أن الطرقات كانت ممر لمجموعة من النساء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم: إن كان لا بد، يعني أنتوا ما في بد لكم إلا أن تجلسوا فيها، فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وكيف إعطاء الطريق ماذا؟ حقه. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم حقوق الطريق، وذكر منها غض البصر. اليوم غض البصر هذه لازم شيء يعني يكون من شخصية الولد. أنت ممكن تأخذ الولد مثلا عمره 10 سنوات، 11 12 14 15، الولد اليوم تجاوز البلوغ، فحاول تقول له: يا بابا، دائما إذا شفت يعني حرمة حاول أنك أنت يعني مو بلابسة مثلا لبس محتشم، يا بابا صد شوي إذنك عينك عنها، بعيد شوي يا بابا. ليش؟ قول له يعني الله سبحانه وتعالى يحب أن نحن نمسك بصرنا ونمسك عيننا يعني عن الشيء الغلط. طبعا أنتوا كآباء لازم تكونون متوازنين في الخطاب مع الولد، ما تكون تشدون عليه: يا أخي هذا حرام، أنت شو ما تطلع، ليش تطلع هاي البنت، ليش تطلع هاي الحرمة، غلط، وتبدون تشدون. شوفوا هذا الزمن مو بزمن الشدة أبدا، لأن الولد أنت اليوم 14 15 16 بتقوله لا تشوف، ترى يفتح تويتر، يفتح انستغرام، يفتح مواقع التواصل الاجتماعي، يفتح هاي الأشياء فيشوف. خلي عنده دائما الرقابة الذاتية من نفسه، هو يعرف أن الشيء هذا غلط، يعرف أنه مفروض ما يشوف هاي المناظر أو هاي الأماكن الحساسة اللي هو مثلا يشوفها من المرأة في الشارع أو في السوق أو شيء، هو المفروض أن لا يطلع عليها، لأن هذه مستقبلا تأجج عنده غريزة فطرية قد تؤدي به إلى أن ينزلق عما حرم الله سبحانه وتعالى. وهذا شيء نحن كآباء ونحن يعني مربين نبدأ مع عيالنا شيئا فشيئا نعلمهم هذا الشيء ونحاول أن نتدرج معهم. والله إن الغلق وإن الشدة وإن الفظاظة وإن يعني ال- 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 القوة في التعامل ترى إن ما تورث على الأب وعلى الأم إلا النتيجة العكسية. اليوم أنت ما تقدرين تشدين على بنتك في كل شيء، أنت عليك بالنصيحة، عليك بالدعاء، عليك بالكلمة الطيبة، عليك بالمحاولة، عليك بغرس القيم بالأمثلة بالآيات بالأحاديث بالكلام الطيب بالهدية بالابتسامة. اليوم نحن في زمن كآباء وكأمهات نحن اللي ياسين نترجى الطرف الثاني، ونحن ياسين يا حبيبي فديتك فديت خشمك الله يخليك الله يباقي شوي وتبوس إيدهم وريلهم هالعيال حتى انهم يسوون الشيء الصح ولا انهم ينحرفون او ينجرفون الى ما حرم الله. قبل ايامنا نحن كنا بالعصا اني، كنا بالتهديد اني، كنا بالشدة اني، كنا بالعين الحمراء اني. اليوم ما تقدر تستخدم هاي الاساليب لان هاي الاساليب ما عادت تجدي وتفيد في عيال الزمن هذا، والعكس قد انها يعني ترتد عليك عكسها. حرمان الولد وقهرة وحرمان البنت من كل شيء ترى يولد انفجار عاطفي، يولد انفجار سلوكي، يولد انفجار أخلاقي منهم هم تجاهنا نحن كآباء وأمات. شديت عليها، قفلت عليها الغرفة، ما تشوفين، ما تتابعين، ما تسوين، ما في النهاية بتشوفها ممكن ترتد عليك ارتداد عكسي فتلاقيها تأكل الأخضر واليابس عليك، وما في موبقات ولا محرمات ولا أشياء غلط إلا تسويها لأنك أنت استخدمت أسلوب العناد وأسلوب القوة وأسلوب الفظاظة والشدة معاهم في عمليات النص والتوجيه. خاصة أن هاي الأشياء أمور البصر ما البصر هاي أشياء فطرية تتعرف أن وجود بعد البلوغ خلاص الآباء والأمهات لازم يستوعبون أن الولد صار عنده طاقة، البنت صار عندها طاقة، هاي الطاقة نحن لازم كيف ان نحن نتعامل معاها بطريقة جميلة وطريقة رائعة نبعدهم يعني عن هذه الأشياء. كذلك لازم نحن كآباء وأمهات نبعد عيالنا عن التميع ونبعدهم عن الانحلال ونبعدهم عن التصرفات اللا أخلاقية اللي تؤثر في شخصيتهم. وتأتي هنا دور جهة الرقابة من الآباء، مراقبتهم في ماذا؟ أولا مراقبة الرفقة. أحيانا البنت قد هي ما عندها محرمات، يعني ما تشوف صور، ما تشوف مثلا أفلام محرمة وهي الأشياء، هي ما عندها هاي الأمور، لكن هناك من يؤثر عليها من خلال المحيطين ماذا حولها. فنحن ننبهها دائما يا بابا انتبهي، أي بنت ترسلك صور يعني مش طيبة، أفلام لا أخلاقية، أو تحاول أنك تراويج في تليفونها أشياء غلط، أشياء عيب أنك تشوفينها، انتبهي يا بابا من هذا الموضوع. وكذلك الولد حاول قدر المستطاع أنك أنت كذلك تنبه على أن ربعك أي شيء يطرشوا لك إياه فيها مناظر يعني خادشة للحياة انتبه ماذا عليها. كذلك أنا أتكلم عن دورنا نحن كآباء وأمهات في مراقبة قضايا الأشياء التي يشوفونها في مواقع التواصل الاجتماعي، هاي المواقع الآن التي تقذف آلاف إن لم يكن ملايين الصور التي يراها الولد في اليوم وقد تراها البنت كذلك في اليوم، وهذا من الشيء المهم جدا. كذلك على الآباء والأمهات عدم تعريض الأبناء أو أخذهم إلى أماكن قد تؤجج من غرائزهم أو تؤجج جانب الشهوات فيهم، أو يمكن أن الولد يشوف أشياء لا تليق له ولا ينبغي على عمره أن يشاهدها، خاصة أن الأبناء اليوم قاعدين يقرون القصص، يقرون المجلات. أحيانا بعض البنات للأسف يعني تقبل على بعض القصص الروائية وتقبل على بعض المجلات وهي لا تعلم أن هاي القصص الروائية كل فيها يعني دعوة إلى ما حرم الله، وربما يكون فيها دعوة إلى المحرمات أو دعوة إلى انتهاك بعض الأشياء التي خادشة للحياة، فلابد أن ننتبه من هذا الشيء. اليوم البنت مش شرط أنها يعني تشوف، ممكن تشوف، ممكن تسمع، ممكن تقرأ. يعني بعض البنات على عمر صغير ما تنتبه، تشوف أي قصة حب وغرام على طول، أو رواية طاحوا عليها بنات ربيعاته على طول راحت وشافت واشترت وتابعت وأجج هذا الشيء بعض الغرائز عندها. كذلك اليوم عندك الولد، الولد من المهم جدا أنك أنت مثل ما أنك أنت تحاول أنك أنت تسيطر على بصرة، حاول تسيطر على فكرة، على سلوكه، على انتماءاته، على توجهه، وتبلغه على أنك أنت أمامك منظومة رائعة، منظومة جميلة، وهي منظومة الزواج التي تهذب لك جميع هاي الأشياء اللي هي موجودة عندك مما فيها تأجيج للغرائز. الملف البصر وملف المشاهدة وملف المتابعة ملف جدا دقيق وحساس، وأنا أعرف أن الآباء والأمهات اليوم يقولوا لي دكتور نحن ما نقدر نسيطر، دكتور اليوم نحن مو بقادرين أن نمسك عيالنا، مو بقادرين أن نحن يعني نتابع كل صغيرة وكبيرة هم شو يشوفون وشو يشاهدون، نظرا للانفتاح الكبير في هذا الجانب. أنا ما قلت لكم أنكم أنتوا تتابعوا كل صغيرة وكبيرة، أنا أعطيتكم قواعد مهمة في عمليات التعامل انتبهوا لها يوم تعاملون عيالكم، حتى بحول الله سبحانه وتعالى يحفظ الله لكم عيالكم، يحفظهم في أبصارهم، يحفظهم في جسمهم، يحفظهم في فطرتهم، فلا ينزلقون إلى المزالق الخطأ بحول الله جل وعلا. إلى هنا نأتي أحبتي الكرام في ختام حديثنا هذا، تقبلوا تحياتي محدثكم الدكتور صلاح الدوبي، على أمل اللقاء بكم في حلقة أخرى، وصلى الله وسلم وبارك ونعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
أهلياً.